أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في صحيح أبي عبد الله، وتوقفنا عند كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة.
قال المصنف رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. قال: باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران. فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات.
هذه الأبواب الثلاثة يبين فيها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن الوضوء جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وكذا قال: باب الوضوء مرتين مرتين، والباب الثالث: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المجزئ في هذا الأولى، إذا كانت سابغة والإنسان توضأ مرة فهذا فرضه، وأكمل شيء هو أن يتوضأ ثلاثا، يعني أن يوضئ العضو الواحد ثلاثا، هذا أكمل شيء. ابتدأ في باب الوضوء مرة مرة بحديث قال: حدثنا محمد بن يوسف، هو الفريابي سبق معنا مرارا، قال: حدثنا سفيان، هذا الثوري. طبعا إذا لو قلنا إن محمد بن يوسف هنا هو البيكندي فسفيان هيبقى ابن عيين، لكن الصحيح أنه محمد ابن يوسف الفريابي، ولهذا نقول سفيان ها هنا هو الثوري على الصحيح، عن زيد بن أسلم إلى آخره. وفيه أن النبي توضأ مرة مرة، يعني كل عضو من الأعضاء غسل مرة واحدة، هذا هو المفروض، والمرة الواحدة تحسب بالإسباغ، يعني لو الإنسان غسل شطر الوجه هذه لا تحسب مرة، لو غسل شطر الوجه ثلاث مرات لا تحسب مرة. المرة هي إذا عمت العضو بكامله، حينها نقول خلاص هذه مرة، فإن أعاد مرة ثانية بنفس الهيئة هذه تسمى الثانية، وهكذا. الباب الذي يليه باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى، هذا ابن حمران، ويونس بن محمد هو ابن مسلم المؤدب، وفليح بن سليمان إلى آخره معروف، وعبد الله بن زيد هذا صاحب رؤية الأذان، عبد الله بن زيد هذا صاحب رؤية الأذان. هذا الحديث الذي ساقه الإمام لم يأتي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثنى كل عضو من الأعضاء، يعني هو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. حقيقة من راجع أصل الحديث بهيئته لا يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فيه مرتين مرتين، وإنما ثنى بعض الإيه بعض الأشياء فيه، وهي يعني غسل اليدين مرتين. الحديث معروف متفق عليه في البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن زيد، وفيه أن النبي لما جاء إلى غسل اليدين غسل إيه غسل يديه مرتين. يبقى بهذه الصورة ثنى النبي صلى الله عليه وسلم عضوا من الأعضاء، لكن لم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل الكفين مرتين، وكذا المضمضة والاستنشاخ والوجه إلى آخر، هذه لم تأتي. وكل هذا يستثنى منه الرأس سواء في التثنية أو في التسليس. فالرأس كما سوف يعني يأتي الحديث عليها أنها تمسح مرة واحدة، فهي خارجة عن إيه؟ عن هذه التثنية وعن هذا التسليس. الحديث الذي يلي: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. وفيه أن عطاء بن يزيد هذا الليثي المدني قوله أن حمران مولى عثمان أخبره، يعني أخبر الزهري، حمران مولى عثمان أخبره، المراد بها هنا إيه؟ أنه أخبر الإيه؟ أخبر الزهري أنه رأى عثمان، نعم، دعا بإناء فأفرغ، يعني صب من هذا الإيه؟ الإناء. قال فأفرغ على كفيه ثلاثة مرار. هذا استحباب إجماع، يعني أجمع العلماء على استحباب غسل الإيه؟ غسل الكفين في بداية الوضوء، ولم يقل أحد بالوجوب. فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، يأتي كل هذا معنى. وفيه ثم مسح برأسه مرة واحدة. وكان بعض المذاهب الفقهية وينسب هذا إلى الشافعية أنه إيه؟ أنه قال بالتسليس، يعني بتسليس مسح الرأس مثل بقية الأعضاء، واستدلوا بهذه الروايات اللي فيها النبي توضأ مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا. نعم. قولها هنا طبعا الآخر، الحديث معروف، فيه لا يحدث فيهما نفسه. بعض الناس يظن أن هذا غير متصور، يعني أن يصلي إنسان ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يقول هذا من المشقة المكان. وإذا تدبرت إلى الخبر تجد أنه أيسر ما يكون، وهو في المستطاع، لأن الشرع لا ينص على فائدة ولا أجر غير مستطاع، ده اسمه لهو، يعني من فعل كذا فله كذا، ونحن لا نستطيع أن نفعل هذا، ده لهو. هذا لا تأتي الشريعة بمثل هذه النصوص، ولهذا الأفهام في هذا الوضع مغلوطة. فالنبي قال لا يحدث فيهما نفسه، الإنسان لا يحدث نفسه. طيب لو حدثته نفسه فانتهى، الناس بتخلط بين الأمرين. ثم أمران: أن تحدث أنت نفسك، وأن تحدثك إيه؟ نفسك. الحديث الأجر متوقف عليه، متى ينتقد الأجر؟ إن حدثت أنت نفسك، لكن إن حدثتك فانتهيت فأنت على الإيه؟ على الأجر. يبقى الإنسان يصلي ركعتين بعد وضوئه ولا يحدث نفسه، فإن حدثته وعرضت له بعض الأمور ولا يسترسل معها ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يصيب هذا الأجر إن شاء الله تبارك، فهو أيسر ما يكون. وعن إبراهيم قال: قال صالح ابن كيسان. أظن احنا قسمنا أخبار صالح ابن كيسان وقلنا أنه عن الزهري من أثبت الناس. صالح ابن كيسان مشهور وروايته هامة جدا، من أثبت الناس في من؟ في الإمام الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال يحيى: ليس من أصحاب الزهري أثبت من مالك وصالح ثم صالح ابن كيسان، هكذا قال. وعمت أخباره مقبول، يعني زكاه فيه الإمام، فهو مقدم في ابن شهاب. ولكن عروة يحدث، يعني شيوخ ابن شهاب اختلفوا في روايتهم له عن إيه؟ عن حمران عن عثمان. يقول إيه؟ ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال، يعني هذه بالنسبة إلى الجملة الأخيرة، لكن بالنسبة إلى أصل الحديث ثابت، لا إشكال فيه ولا اختلاف فيه. يقول: حديثا لولا آية ما حدثتكم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له، إلى آخر ما قال. والآية التي خشي منها عثمان هي: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات. يبقى أصل هذه التبويبات الثلاث: باب الوضوء مرة مرة، وهذا ثابت، باب الوضوء مرتين مرتين، وفيه أن الخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يدين مرتين، والثالث هذا ثابت من حديث عثمان وغيره من مسند علي وغيره من الصحابة. نعم.
قال: باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر.
باب الاستنثار خاصة. النثر هو طرح الشيء، نثره طرحه، والمقصود أن الإنسان إذا جذب الماء بالنسل يعني بالهواء هذا يسمى استنشاق، فإن دفعه فهذا يسمى استنثار. في بعض الروايات إذا جاء تمضمض واستنثر يبقى استنشق، توضأ واستنشق يبقى استنثر، لأن لازم الاستنشاق الاستنثار والعكس صحيح، مفهوم؟ هذا في جل الروايات. باب الاستنثار في الوضوء، ذكره عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله أو عبد الله بن زيد أيضا وابن عباس، الثلاثة ذكروا الاستنثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء. قال حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان، قال أخبرنا عبد الله، قلنا عبد الله مطلقا هكذا من ابن المبارك، عبد الله بن المبارك. قال أخبرنا يونس، دائما عبد الله إذا قال أخبرنا يونس فهو يونس من؟ ابن يزيد، نعم. عن الزهري معروف، قال أخبرنا أو أخبرني أبو إدريس، أبو إدريس هو الخولاني، أبو إدريس الخولاني، أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر. هذا أمر أخذ بظاهره أحمد رضي الله عنه ورحمه وقال بوجوب المضمضة والاستنشاق، يعني فليستنثر، إذن هو قد استنشق، أمر بالاستنثار إذن هو أمر بالاستنشاق، وإن كان جاء في بعض الروايات الأمر بالاستنشاق. ومن استجمر فليوتر هيأتي الآن، يعني من استجمر بحجارة ونحوها فليوتر، يعني يقف على وتر، يقطع على على وتر ولا يقطع على على غيره. نعم. باب
قال باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
طبعا الباب باب الاستجمار وترا. طبعا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يميز بين الروايات التي فيها الأمر بالوضوء، يعني أخبار الوضوء، وكذا الروايات التي فيها أبواب أبواب الاستجمار، أدخل الأول في الثاني لأنه لازم، يعني الأمر في هذا سهل، لأن الترتيب المعهود عندنا كمتأخرين لم يكن ثمة بعد عند عند المتقدمين، يعني الترتيب العام عند المذاهب الفقهية المصنفة بعد ذلك يعني لم تكن بعده، ولهذا كان يدخل بعض الأبواب في التي ميزت بعد ذلك يدخلها في في الأخرى، هذا قد يحدث عند المتقدم. باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله ابن يوسف، عبد الله ابن يوسف ده مين؟ ها التنيسي، عبد الله ابن يوسف التنيسي المصري، قال أخبرنا مالك ابن أنس أبي الزناد عن الأعرج، من أبو الزناد؟ اسمه ماشي عبد الله بن زكوان، والأعرج عبد الرحمن ابن هروز، إسناد مشهور جدا، أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مشهور، وجاءت به أخبار كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ، يعني بدأ في الوضوء، ابتدأ في وضوءه، أحدكم فليجعل في أنفه، فليجعل في أنفه، في بعض النسخ في على الهامش كذا في اليونينية وفرعها بحذف المفعول أي فليجعل في أنفه ماء، وجاءت في بعض في بعض الروايات فليجعل في أنفه، يعني هذا أمر بالاستنشاق، فليجعل في أنفه ثم لينثر، ده الأمر اللي قلت لك عليه اللي أخذ بظاهره أحمد وقال بوجوبها، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، هذا هو الشاهد، من استجمر أو استنجى يدخل فيه الاستنجاء، فإن الإنسان يقطع على وتر، يعني السلاسة هذه هي فرض عند كثير من العلماء، يعني هذا هو الصواب، أن يكون أقل الوتر سلاس، وإلا نستجمر بأقل من سلاسة أحجار من حديث سلمان عند أبي داود وغيره. يبقى الإنسان يوتر على سلاس، فإن زاد الرابعة زاد خامس، هذه السنة، هذه السنة. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، يبقى الآن استيقظ، يبقى ده نوم أم لا؟ هذا نوم. من نومه فليغسل يده، يبقى اليد فقط، قبل أن يدخلها في وضوئه. بل أمر هنا متعلق بإدخال الماء، هذا الأمر متعلق إذا كان الإنسان يدخل يده في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا تعليل من الشارع. الحنابلة أخذوا هذا الحديث وفهموا منه الآتي، قالوا إذا استيقظ مكلف، إذا استيقظ إيه؟ مكلف بالغ عاقل، دعك من الصغار ونحو ذلك، مكلف بالغ عاقل، فأدخل فأراد أن يدخل يده في ماء، فعليه الآتي، قبل أن يدخل يده، يبقى لو أدخل كوعه أو أدخل قدمه أو أدخل وجهه لا يدخل في، لا يدخل في هذا الحديث، لأن الحنابلة بنوا على هذا حكما آخر، هو إن أدخل يده في الماء قبل أن يفعل هذه الأشياء، قبل أن يغسلها، فماذا؟ قالوا الماء أصبح طاهر غير إيه؟ مطهر. بعض المذاهب تقول لك الماء أصبح نجس حكما، هو مش نجس على الحقيقة، بس حكمه حكم الماء ليه؟ النجس لا يستخدم. فالشاهد متى ينبني هذا الحكم؟ إن أدخل مكلف، هذه الأولى، يده كاملة ماشي، وكان نومه نوم ليل ناقض لوضوء، يبقى نوم الليل خرج نوم الايه؟ نوم النهار. هل ينبني الحكم على نوم النهار؟ عند أحمد لا. ليه؟ لأنه هكذا فسر البيتوتة، فإنه لا يدري أين باتت يده، هذه هذه تفسير أحمد، فهم أحمد للنص. فإذا كان استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء، وكان رجل مكلف، وأدخل اليد كاملة، فحينها عند الحنابلة الماء ده أصبح ماء طاهر غير إيه؟ غير مطهر. وعندنا رواية أخرى تقول أن الماء طاهر مطهر لا إشكال فيه، ولكنه خالف النص فيأسم به بهذا. نعم. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم. الإمام الشافعي عنده قاعدة، الشارع إذا ذكر حكما ما وجعل هذا الحكم أو علل هذا الحكم بعلة، فإن هذا الحكم لا يثبت إلا من أجل هذه العلة. إيه صورته؟ قال الشارع نهى، صح؟ ولما نهى علل بشيء، وهو إيه؟ فإنه لا يدري أين باتت يده. فالإمام الشافعي يرى الآتي، قال خلاص يبقى هذه علته، علة مبيت اليد. فالعرب كانت إذا كانت تستجمر ولا تستنجي بالماء لقلتها، فكان رجل إنام ربما خالطت يده ها القبل أو الدبر فتلوست، فماذا؟ فتلوست، فحينها إذا تلوست يده، وطبعا الاستجمار زي ما أنتم عارفين يبقى في الإنسان أثر لا تزيله إلا الإيه؟ لا يزيله إلا الماء بطبيعة الحال. فإذا جاءت يده على الموضع ثم أدخل يده في إناء، فماذا؟ يتلوث بطبيعة الحال. هذا فهم من؟ هذا فهم الإمام الشافعي رحمه الله لقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، خلاص إن دري أين باتت يده وتمكن من حفظها فلا ينبني هذا الإيه؟ هذا الحكم. يبقى شايف النص الواحد يفهم منه فقيه أحكام، وفقيه آخر يفهم منه أحكام أخرى. بعض الفقهاء يرى أن كل هذا من باب الحس على الإيه؟ على تنظيف اليد ونحو ذلك، لأن الإنسان في نومه مظنة التلوث وإلى آخره، فكل ده عنده مسنون ولا تنبني عنده إيه؟ عليه أحكام. يعني غسلت يدك ما غسلتهاش لا إشكال، مسنون. وضعت يدك في الإناء لم تضعه أيضا لا إيه؟ لا إشكال، الماء طاهر مطهر. فهذه مناحي وأفهام للإيه؟ للفقهاء في نص، في نص واحد. طيب تفضل.
قال باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة.
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. أهل السنة والجماعة يقول الآتي: يحرم على الإنسان أن يمسح على قدمه حال خلوها من خف بشروطه المعروف، ويقولون بجواز المسح على الخف إن لبسه بشروطه المعروف. الشيعة العكس، لا يجوز أن يمسح على الخف، ويجوز له أن يمسح على الإيه؟ على القدم. شايف؟ فأهل السنة يقول الآتي، خلينا في الحكم الأول: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. يبقى إذا كانت القدم ظاهرة أو جزء منها ففرضها إيه؟ فرضها الغسل، لا إشكال في هذا. طيب، يقول: حدثنا مسلم، وبيبرهن الآن، حدثنا موسى، نعم، موسى ابن إسماعيل التبوزكي، قال: حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة من؟ أبو عوانة من؟ الوضاح بن عبد الله اليشكري، نحفظ الأسماء. عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، مر معنا. عن يوسف ابن ماهك أو ماهك، ضبطان صحيحان كلاهما صحيح. عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفر، يعني تأخر النبي عنا، لا لهذا قصة، تأخر عنا. الحديث ثابت من مسند أبي هريرة ومن مسند عائشة، وهي يأتي: في سفرة سافرناها فأدركنا، يعني النبي، وقد أرهقنا، هذا لفظ. وفي بعض النسخ على هامش نسختكم في نسخة الأصيلي: أرهقتنا، يعني الصلاة، أرهقتنا أو أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. هو يمسح على القدم الآن بدون خف، يعني يعني يغسل، مش غسل بقى، ده أصبح مسحا، وأصبح فيه مواضع من القدم ظاهرة لم تمسها الإيه؟ لم تمسها المياه بعده. فنادى بأعلى صوته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ممر معنا ده في عظة الناس، في جواز الشدة في عظة الناس وعلو الصوت حال التعليم، مش مر معنا باب العلم. ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، الأمر لا يختص بالأعقاب فقط. طيب، واحد توضأ وضوء تام لكن ساب لمعة تحت إيه؟ تحت وجهه كده، يبقى ويل للوجه من النار، صح؟ توضأ وما مسحش رأسه، يبقى ويل للرأس منين؟ من، وهكذا. يبقى المسألة مش متعلقة بالأعقاب، لا، المسألة متعلقة بأي عضو فرضه الغسل فمسح، فويل حينها داخل إيه؟ داخل حينها في مثل هذا. وويل على تفسيرات أهل، هي كلمة زجر أم هو واد في جهنم يتوعده النبي صلى الله عليه وسلم، أو من فعل مثل هذا فهو متوعد بهذا الواد عياذا بالله. للأعقاب، العقب هو مؤخر القدم، العقب هو مؤخر القدم. ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا، ليسمع الناس ويظهر هذا الحكم. نعم، يبقى فيه باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. هيأتي أبواب بعد ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عبد الله بن عمر، هيأتي أن النبي لم يمسح حال ارتدائه أشياء غير ساترة في القدم، يعني لو كان لابس مثلا سبتين مثلا زي يعني الصنادل عندنا كده، فإن النبي كان يغسل ولا يمسح. لماذا؟ لأن الفرض حينها ظاهر، وإذا ظهر الفرض فحكمه الإيه؟ فحكمه الغسل وليس المسح. المسح في حالة واحدة بشروط معروفة، المسح على الخفين بالشروط المعروفة إذا كان ساترا بشروطه. نعم، باب الوضوء.
قال باب المضمضة.
نعم،
قال: باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
الإمام البخاري شايف من عادته الآتي، حديث عثمان لسه إيه؟ آتي معنا الآن، ولهذا يكرره لا إشكال. الإمام البخاري قد يكرر الحديث مرات في كتب، يعني في كتاب واحد يكرر الحديث مرارا، هيأتي معنا أخبار يبقى في الصفحة الواحدة ممكن يكرره مرتين وفي المقابلها كذلك، لا إشكال طالما يستنبط حكما. صحيح البخاري مش كتاب فقه، ده كتاب إيه؟ حديث، لكن فقه البخاري فيه. فالإمام البخاري لم يرد تدوين السنة فقط الصحيحة، وإنما أراد الاستنباط أيضا، ولهذا كان من نفيس يعني الأشياء التي يعني لابد من الاعتناء بها حال وجود خبر من الأخبار في صحيح البخاري، إن أنت إذا أتيت بهذا الحديث وتتبعت أطراف هذا الخبر في الصحيح يعني خرجت بفقه لا بأس به، فقه لا بأس به. يعني تشوف الحديث والله أخرجه الإمام البخاري في ثلاثة أو أربعة مواضع، انظر إلى تبويبات الإمام البخاري، يعني الحديث الإمام البخاري استنبط منه واحد واثنين وثلاثة وأربعة، تجد في هذا فقه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وحقيقة هذا مشروع، يعني مشروع جيد جدا، مسألة اللي أنت تأتي بالأخبار اللي في الصحيحين أو في صحيح البخاري خاصة ثم تأتي بكل حديث واستنبط منه الإمام البخاري هذه الأمور. قد يكون في بعض المواضع لا تستطيع أن تجزم، وبعض المواضع لا تدري ما الشاهد، دي الإشكالات. هتراجع كتاب ابن المنير وابن التركماني وابن جماعة في تراجم البخاري والإشكالات، إن شاء الله يحل لك مثل هذا. الباب اللي معنا باب المضمضة في الوضوء، قاله ابن عباس، يعني تقدم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مسند ابن عباس وعبد الله بن زيد هيأتي معنا. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرنا عطاء إلى آخره، وطبعا حديث مر معنا وشاهده ثم تمضمض واستنشق واستنشق ثم إيه تمضمض، هذا الشاهد من الحديث. تفضل.
قال باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار.
هو نفس الحديث، يعني نفس حديث من حديث عبد الله ابن عمرو الذي مر معنا، تذكرون في عمدة الأحكام ساق الإمام بجملة حديث عبد الله عن أبي هريرة عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة، نفس الحديث ويل للأعقاب من النار. لكن هنا قال باب غسل باب غسل الأعقاب، وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. يعني موضع الخاتم، إنسان الآن لابس إيه؟ لابس خاتم، بطبيعة الحال إن لم يعني يزل هذا الخاتم من مكانه فماذا؟ خلاص مش هيصيب الماء هذا ليه؟ هذا الموضع هذا الموضع. وإن كان لم يروى حقيقة في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك خاتمه أو نحو ذلك، لم يروى، ولا يعني هذا أن النبي لم يفعله وإنما توضأ على حاله وترك موضعا، لا يعني هذا. ولهذا الإمام أراد أن يفسر هذا من فعل السلف، لم يروى عن النبي شيء، طب ائتي إلى الصحابة لم يثبت عنهم شيء، خلاص يبقى شوف أفعال السلف، ده منهج، خلي بالك ده إيه، ده مش منهج ابتدعه أحمد أو الشافعي أو غير، ده هذا منهج السلف. يعني أبين مرة ثانية، الخاتم الإنسان إذا توضأ ولم يحرك الخاتم، ما تحت الخاتم في مظنة عدم إيصال الماء له أم لا؟ صح؟ والمفروض أن يصل الماء إلى كل العضو، صح؟ طيب هل ثبت عن النبي شيء؟ لا مفيش. طيب الصحابة؟ لا يوجد. خلاص نستأنس بأفعال مين؟ السلف، ده منهج، هذا منهج شرعي مؤصل متفق عليه عند الناس. ولهذا كان يعني حتى الناس في زمن أو بعد زمن أبو بكر وعمر كانوا يعني يفعلون كما يفعل أبو بكر وعمر إن لم يجدوا نصوصا من الكتاب والسنة، يفعلوا بفعل من؟ بفعل الصحابة. شايف؟ ولهذا عثمان لما جمع المصحف ما فيش إنكار عليه. ليه؟ لأن أبو بكر جمع وعمر جمع، ما فيش إشكال. يبقى هذا يعني قاعدة عامة وأصل عام عندنا. باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، عشان كده قلنا ويل الأعقاب من النار، هذا داخل في كل شيء، مش يشترط العقب بس، لا أي موضع لم يصل له الماء. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زياد هذا القرشي عن أبي هريرة، وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة بكسر الميم. مطهرة ده الإناء المعد للتطهير، يعني مكان فيه ماء زي مكان الوضوء عندنا، لكن طبعا بهيئة أخرى، يوضع فيه ماء ومن يأتي يأخذ ماء منه ويتوضأ. وده اللي هيحمل عليه حديث إيه؟ كان كنا والنساء نتوضأ مكان واحد، حديث ابن عمر. مش معنى كده ان الرجال والنساء ما متلمين في مكان واحد وكل واحد يتوضأ، لا طبعا، ده المقصود ان المكان ده اللي أعد فيه مياه بياخذ منه الايه الرجال وتوضأوا، وبرضه النساء بتين تاخذ منه تتوضأ. هذا المعنى، مش المعنى ان النساء والرجال واقفين مع بعض وبعدين يتوضأوا، هذا كلام طبعا ممن لا يعي. يقول أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. دي من الأمثلة على المدرجات في بعض الروايات، جي قال رسول الله أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، بعض الرواة أخطأ فجعل كلام أبو هريرة في كلام مين؟ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
طبعا الحديث ده اللي أنا أشرت إليه قبل قليل، وفيه باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. يبقى الإنسان لا يمسح على الإيه؟ على النعل. إيه صفة النعل؟ عشان تعرف بس الفرق من الخف والنعل، عشان بعض الناس إيه النعل والخف كل واحد. الخف لا يكون إلا ساتر لمحل الفرض، احفظ كده. يبقى بيقي عشان كده أي نص النصوص كان يمسح على الإيه؟ على الخفين. فيه نص جه على النعلين، لا النعل ده زيه يا إخواني كده زي الإيه؟ عزكم الله زي الصندل وغيره. أي شيء يرتدى في القدم ولا يكون ساتر للإيه؟ لمحل الفرض. أي شيء يرتدى في القدم ولا يستر محل الفرض يسمى إيه؟ يسمى نعل. وأما ما ستر محل الفرض فيسمى خف. التبويب باب غسل الرجلين في النعلين، ده تأخذ منه حاجتين. الحاجة الأولى إن الإنسان إن كان يرتدي نعلا، وعرفنا حقيقة النعل كمان، وصب الماء على قدمه وهو يرتدي النعل فأصابت الماء كل القدم صح الوضوء ولا اشترط النزع. الشيء الثاني أنه لا يحل له المسح، وده ظاهر. قال باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، مالك، كله معروف إن شاء الله، عبيد الله بن جريج هذا المدني. وفيه ورأيتك تلبس النعال، ده الشاهد، السبتية. كانت العرب، مش انت بعارف الأمر ده، يعني ايه نعل سبتي؟ العرب كانت طبعا بترتدي الخف أو النعال من الجلود، وكانت لا تنزع الشعر من الجلد، يعني يعمل كده حذاء بفرو مثلا الضأن بشعره، ماشي، ما بيحلقش للايه، للاخونا ده للمات، لا، كما هو. فدي عادة العرب. طيب اللي بينزع الشعر ده فعل اهل ايه؟ فعل اهل النعيم. ده واحد منعم، ده فاضي بقى قاعد يزيل مثل هذه الاشياء ويرتدي بهذه الصور، شايف؟ فيقولها هنا: ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تسبغ بالصفر، يعني نوع من الأشياء بتسبغ به هدومك. ورأيتك إذا كنت بمكة، أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. معا هيأتي ده في باب الحج ونشرحه، لكن الشاهد منه قال عبد الله، بيعلل بقى هذه الأمور التي يفعلها وهو الأسري رضي الله عنه، قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، هذه الأولى. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. يبقى يقصد بالنعل، أنت بترتدي النعل السبتي ليه؟ اللي هو مزال منه الشعر، غريب، كل الناس بترتدي بخلافها. قال: أنا رأيت النبي يرتدي هذه النعال التي لا شعر فيه، ويقتدي بالنبي. ويتوضأ، الشاهد بقى، ويتوضأ فيها. ولهذا جاء في بعض صفة الوضوء عن عبد الله بن عباس أو علي فيما أذكر عند أبي داود، رجعوها، أبو داود عقد باب في صفة الوضوء ذكر فيه كل الصفات التي رويت أو جلها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان طبعا محتاجة تأني لأن في بعض الألفاظ شاذة ومنكرة ويعللها رحمه الله هو في سننه. الشاهد أن بعض الصحابة صب، قال إيه؟ فمسح على قدمه، دي يستدل بها الشيعة، فمسح على نعليه أو فصب على نعليه الماء. نعم، فصب على نعليه الماء، صب على النعل، خلاص يبقى كأنه يعني إيه، ما أصابتش المياه كل الإيه، كل القدم، يأخذون مثل هذا. لا، إحنا هنفسر النصوص بعضها ببعض، مش نضرب النصوص بعضها في بعض، لا. يبقى ها هنا: ويتوضأ فيها، يعني ما ينزعهاش. هذا فهم. الفهم الثاني: لا، بينزعها، لكنه إن ارتداها فإنه ينزع ويتوضأ ولا يمسح. خلي بالك فهمين، قوله ويتوضأ فيها على فهمين. الفهم الأول إنه لا ينزع ويصب عليها الإيه؟ ويصب عليها الماء، وحينها الماء تصيب كل الإيه؟ كل القدم. هذا فهم. الفهم الثاني أنه ويتوضأ فيها، أي أنه لا يمسح، أي أنه ينزع فيمسح فيغسل الإيه؟ فيغسل القدم. تنبه. فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفر فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. ويأتي كل ده، يأتي إن شاء الله الحديث هيكرر معنا، يعني له أطراف كما في الحاشية، ويتكرر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد منه هو قوله ويتوضأ إيه؟ ويتوضأ فيها. فضل.
قال: باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
نعم. باب التيمم في الوضوء والغسل. طب اقرأ الحديث ده يا حفصة.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
يعني الإمام البخاري، انظر إلى دقة الإمام البخاري، ودون هذا، دي شواهد على دقته. الآن أنا إذا سألت: أمر النبي أقوى ولا فعله؟ كلاهما في الحجة سواء، لكن لما يأمر بشيء أو يفعل هو شيء، إيه اللي أقوى؟ أمره طبعا، صح؟ ولهذا الإمام البخاري كل الأئمة في الباب التيمم ده بيجيب حديث إيه؟ عائشة. وحديث عائشة ده فعل، لكن الإمام البخاري شوف جاب حديث إيه؟ ابدأنا بميامينها، ده أمر ولا مش أمر؟ ولهذا قدمه فجاء بحديث فيه الأمر بالبداء بالإيه؟ باليمين. شايف فقه الإمام رحمه الله؟ يعني الإمام البخاري أصولي كمان، ده في بعض إخواني عمل مبحث في إيه؟ في الفوائد الأصولية في تبوبات الإمام البخاري، فشايف الإمام البخاري ده يصلح مثال على دراية الإمام البخاري وحزقه في أصول الفقه، وأنه يقدم الإيه؟ الأقوال على الأفعال، وده شاهد على هذه التبوبات. قال: باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد، مسدد بن مصرهد، ده إمام، أول من صنف إيه ده؟ أول من صنف المسند في البصرة. قال: حدثنا إسماعيل. إسماعيل ده مين؟ إسماعيل بن علي. ليه ابن علي؟ طبعا الإمام الشافعي كان يقول لك إسماعيل الذي يقال له إيه؟ ابن علي. خرجنا من موضوع ابن علي ده ليه؟ لأن قال لك من قال ابن علي فقد اغتابني، أي حد هيقول لي ابن علي فأنا خلاص يعني، ومع ذلك يقول له إيه؟ إسماعيل ابن علي برضه، لأن مصلحة حفظ السنة أكبر من إيه؟ من مصلحة ده. الغيبة اللي هي محرمة أجيزت في بعض المواضع لإيه؟ لحفظ السنة. يعني رجل فيه عيب من العيوب، طيب ذكر هذا العيب غيبة ولا مش غيبة؟ تقعيدا غيبة. طيب أسكت عنه؟ لا، إزاي؟ حفظ السنة الأولى ولا انتهاك حرمة هذا الرجل؟ لا، أنا أحفظ السنة أولى وتنتهك عرضه. ولكن طبعا العلماء لم يفتحوا الايه الباب بهذه الطريقة اللي في أعصارنا دي، يعني كل ما شئت. لا، بل إمام السخاوي رحمه الله يؤصل ويقول: إن وقع الجرح بلفظ لا يجوز الزيادة عليه. يعني مثلا الراوي ده ممكن أقدح فيه من 10 وجوه، مش بيعملوا كده دلوقتي؟ يقول لك ده فيه 10 حاجات، 1 و2. الإمام السخاوي بيقول لك أجمع السلف، يعني فيش خلاف، بحرمة الزيادة عن الواحدة إن كفت. يعني أنا عندي فلان ده 10 قوادح فيه، 10 حاجات أقولها لكم يسقط صاحبنا ده. الإمام السخاوي بيقول لك لو واحدة أسقطته كفت، ويحرم عليك ذكر 9، حرام. لأن الأصل في الباب ده باب إباحة كده مفتوح، ولا ده باب حظر وحرمة؟ ده حظر وحرمة. ولهذا ما يقدم عليه بعض الناس من الانتهاكات في الجرح ونحو ذلك ده سفه، ده أصل الأمر أنه لا ديانة له، يعني ما عندوش دين أصلا، أصله أنه لا ديانة في قلبه، فلما كانت الديانة ركيكة ولا دين عنده استباح بقى أعراض الناس، وأخذ في الكلام في الناس، بل وتتبع عصرات الناس وتتبع إيه؟ خاصة الناس. يعني حتى لو الإمام ده افتحوا كتب الجرح والتعديل تجد أن جل الكلام على إيه؟ مش على شخصه، لا شأن لنا بشخصه، حتى لو كان فيه ما فيه لا شأن لنا، شأننا في الآتي في الرواية، بيكذب في الرواية خلاص، كان بيفعل إيه تاني؟ مش قضيتي، قضيتي اللي هو ثبت كذبه قضي أمره. لو العدالة هتسقط بكلمة واحدة كان يزني وكان يشرب الخمر وكان يفعل ويفعل، فقال كان شاربا للخمر قضي الأمر لا يذكر الباقي. وما أظن رجل انتهك شرب، يعني من قيل فيه أنه كان يشرب الخمور ما أعتقدش اللي هو عدم أمور أخرى، يعني أكيد ده عمل إيه؟ عمل ضرر تاني، ومع ذلك لا ينقل إلا شيء يسقط به هذا الايه هذا الرجل. فكذلك في حفظه، كذلك في صيانته، فالاصل الحرمه. ولهذا الامام الشافعي كان يخشى من ايه؟ يهابه من هذا. يقول اسماعيل الذي يقال له ابن علي. طيب اسماعيل في 100 اسماعيل، في 1000 اسماعيل، من اسماعيل؟ لا خلاص، اشتهرت بابن علي، اشتهر بالاعمش، اشتهر بالاعرج، اشتهر بالمقبوري، ده بقى تقدير الله زي ما ايه زي ما تيجي فيك زي ما نقول. فانت اشتهرت ابن علي، وعلي دي امراه عاقله، يعني ما فيش شرعا ما فيش ضرر في النسبه الى الام، مش قضيه عيسى ابن مريم ده نبي من ايه من الانبياء، فالنسبه الى الام هذه شرعا لا اشكال فيها، يعني لا يعاب شرعا بها. لكن طبعا صار الناس على الاتي على يعني كراهيه النسبه الى الايه الى الام. قال: حدثنا خالد. ده خالد ده الثاني بقى ابن علية، ده خالد الايه الحزاء. ليه الحزاء؟ ولا بيشتغل الرجل الجزمجي ولا اي حاجه، هو كان ايه يجلس مع الحزائين، الناس بتوع الجزم بيجلس معهم كتير، فخلاص يبقى خالد مين؟ كل شويه دوروا على خالد، فين خالد؟ عند الحزاء، خالد الحزاء. قال عن حفصة بنت سيرين. شايف بقى خالد الحذاء بيروي عن مين؟ عن امرأة. فين دلوقتي حفصة بنت سيرين ومحمد بن سيرين ده وأنس بن سيرين؟ ده عيلة تسعة من الايه من الرجال والنساء يروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم علي بن المديني في الرواة من الأخوة والأخوات كتاب له. عن أم عطية نسيبة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته لما ماتت: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. يبقى ابدأ باليمين، وكمان تبدأ بمواضع الوضوء يمينا، يبقى ده فيه أمر فقدمه الإمام البخاري لهذا. حدثنا حفص بن عمر الحوضي البصري وشعبة بن الحجاج وأشعث بن سليم معروف وأبو سليم بن الأسود ومسروق، مسروق بن الأجدع هو يعني خلاص شهر بمسروق. ليه؟ سرق وهو صغير برضه، وده من كبار تلامذة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، يعني في ارتداء النعل. شايف السنن الصغيرة دي اللي انت بس تنوي كده السنة، ترتدي النعل باليمين الأول وترجله لما تيجي تصرح شعرك تصرح ليه اليمين الأول، وطهوره تبدأ بطهورك باليمين، وفي شأنه كله. شايف السنن الصغيرة دي؟ ده سلم زي ما بنقول كده، إن استطعت أن تصعد على الدرجات الأولى خلاص هتبتدي توصل ليه زي ما قلنا قبل كده في درس البلوغ في الجهاد في سبيل الله. لكن انت أصلا لا تطبق هذا وقاعد عينك على ليه على الدور العاشر، هتطلعوا ازاي؟ مش لازم سلم، لازم. يبقى لازم تطبق السنن الصغيرة دي. فاللي هو أبعد الناس عن هذه السنن، أبعد الناس بقى عن اللحية، وأبعد الناس عن الزي الشرعي، وأبعد الناس عن السواك والسنن القبلية والبعدية وقراءة القرآن والأذكار والصدق وصلة الأرحام، اللي هي الأشياء اللي كل الناس إيه اللي هي اللي بيسميها بعض دماغهم كده الله المستعان، اللي هي دي بتاعت العامة انت فاهم، طلبة العلم. احنا طلبة العلم هيقول أذكار؟ احنا هنهزر ولا ايه؟ انت فاهم الأذكار ايه؟ خلاص بقى لا، ده هي دي. شايف الشوية اللي هما كل الناس بتفعلهم دي، الأمور الصغيرة دي هي دي المبادئ، ان طبقت خلاص هتبتدي تصعد لإيه؟ تبتدي الجهاد في السبيل. لكن انت ما تقوليش جهاد وانت قاعد اصلا مش قادر تقرأ جزء في اليوم، ده انت مش عارف تقرأ جزء، انت مش عارف تقيم الليل، ده انت ما بتختمش في قيام الليل في السنة كلها من رمضان لرمضان، يعني بتختم مرة في رمضان مع الإمام وتفوتك 20 ركعة ولا حاجة، يعني كم جزء يفوتوك كمان في رمضان؟ الله، طب أن لك بقى أنت تطلب معالي الأمور. يبقى الإنسان كل إنسان يبقى بصير بنفسه وما يخليش الشيطان يلبس عليه. أنت في طالب علم شرعي، ده طالب علم شرعي، ده فرض عين ولا سنة؟ ده فرض كفاية. فأنت قائم الآن، قد تكون قائم على سنة ومضيع فروض، فروض أعيان عليك، عليك حقوق آدميين وكذب وغيبة ونميمة وإلى آخره، وفي الآخر بطلب علم. أي علم؟ دي شهوة، دي اسمها إيه؟ شهوة، بتشتهي طلب العلم، نفسك خلاص يعني دماغك هي إيه، كبرت في دماغك أنا لازم أبقى إيه أطلب علم زي ما بنقول كده، مسكت فيها. لكن أنت على الحقيقة لا، ده لها مقدمات، لها مقدمات عريضة. ولهذا الإنسان حتى في تدينه لازم في مقدمات، ما ينفعش إنسان كده زي ما بنقول في، وده مثل صحيح. وخلي بالك كثير من أمثلة العامة صحيح، من الدار للإيه للنار، بس إحنا بنقول بقى من النار للدار، ما ينفعش. يبقى واحد في قاع الحياة الدنيا تطلعه لذروة الجهاد في سبيل الله، ده شيء غير متصور، ده شيء ما عملوش الصحابة، ما فيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها تدرب، ده شيء طبيعي، ده بني آدم، نفس الإنسان ربنا جبله على كده، اللي هو لا ينتقل من الألف إلى الياء، ما يصلحش ده لو حدثت أفراد قليلة. لكن الآت الإنسان يتمسك بصغار الأمور، فإذا تمسك بالصغير ارتقى إلى الأعلى، فالأعلى فالأعلى، إلى أن بذل نفسه في سبيل الله. فأنت تقول دلوقتي سبحان الله الإمام الفلاني كان بيجلس من كذا لكذا، لو قرأت بقى في تراجم السلف يعني حاجة إيه تخليك ممكن تفقد الأمل زي ما بنقول. تقرأ في ترجمة الإمام 1000 ركعة في اليوم، مش عارف يحفظ كامه، حاجات كده عالية. ده وصل إمتى؟ يعني الأئمة دول متى أصبح كده بالصورة دي؟ ده بعدين يا سيدي، ده كان عنده 60 سنة والكلام ده اتنقل عنه، فهو بقاله بيحارب بقاله 40 سنة ولا حاجة عشان يوصل للي انت شفته ده. فانت ما تبصش للنتيجة عاوزها، النتيجة دي لها ايه؟ لها مقدمات، يبقى مقدمات دي لازم تؤتى، لازم تؤتى. فركعتين قيام ليل، ركعتين بس، واظب عليهم، واظب عليهم أبدا، هترتقي فيهم خلاص. هيصبح الجسد ده جبل على الآتي، جبل على الطاعة، جبل على العبادة، جبل على التزهد، حتى الزهد، حتى الزهد في المطعم والمشرب واللباس وفاخر الطعام وفاخر الثياب وإلى آخره، ده الإنسان بيبتدي يتدرج فيه مش مرة واحدة، فاهم؟ طيب، يبقى هنا الإمام البخاري صدر الباب بإبدأنا بما يمنها. لماذا؟ لأنه قول ثم سن بالخبر الآخر للجل الأئمة عليه، لكن طبعا الخبر الآخر أظهر لقوله وطهوره، يعني في وضوئه صلى الله عليه وسلم. نعم، باب التمسح.
قال: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم.
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. يبقى هنا مسألة أخرى، متى يطالب الإنسان بالسعي إلى المياه؟ لأن دلوقتي الوضوء ده شرط ولا سنة بالنسبة إلى الصلاة؟ ده شرط. طيب والمياه بالنسبة إلى الوضوء شرط. متى الإنسان يؤمر شرعا بابتداء طلب المياه؟ قال: التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، يجب عليك حينها، يجب إذا أذن، يجب شرعا تحصيل المياه. طيب، فإن لم تستطع تنتقل إلى شيء آخر، لكن الشاهد أو المعنى هو هذا، هو المراد التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة، هذا موصول عند البخاري يأتي، حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم، في القصة، في قصة العقد المشهور، عقد عائشة، وهتأتي معنا إن شاء الله. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بن زيد بن سهل الأنصاري عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان الصلاة العصر فالتمس الناس الوضوء. هذا هو الشاهد، حانت الصلاة فالتمسوه، يبقى لم يلتمسوا الماء قبل قبل الصلاة. فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، يعني بماء، ماء قليل، وضوء بالفتح يعني الماء. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. يبقى وضع يده في الإيه؟ في الإناء، وبعدين صب من هذا الإناء والناس بتتوضأ منه. قال: فرأيت الماء ينبع، أو يعني الباء مسلسة، ممكن الفتح ين كما فتحت ينبع هكذا ضبطها البعض، وينبع وينبع، كلاهما صحيح سالم، من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة في سنته. الشاهد منها أن الناس التمسوا الوضوء متى؟ شرعا إذا حان. في بعض الأحوال يجب عليك تحصيل الماء قبيل إيه؟ قبيل الصلاة، صورته على سفر ومررت ببئر مثلا ولم تحصل آخر إلا بعد خروج وقتها، يجب عليك حينها تحصيل المياه. دي مسائل أفراد، لكن الأصل الإنسان ينقب عن المياه متى؟ إذا دخل وقت الصلاة، حينها ينقب الإنسان عن هذه عن هذا الوضوء. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.